في مكة يا وقفضيا نسقيك بجود وعطاء تبتدر المحتاج بنور كالبدر تجلى بسماء
بالخير أتيناكم نروي
قصة إنجاز وبناء
أبواب الجنة تدعوكم
فالوقف طريق السعداء فالوقف طريق السعداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الضياء والذي يأتيكم كل يوم الاثنين بعد صلاة المغرب. نسعد بكم وبصحبتكم في هذه الحلقة وبضيوفنا الأكارم، ونحن نتنوع في موضوعات متعددة. اليوم يسعدنا كثيرا أن يكون معنا فضيلة الشيخ رجب عسيري، حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم.
الله يبارك فيك وسلمك، وتشرفت صراحة بالقناة المباركة وبك شخصيا، ونسأل الله أن يكون اللقاء طيب ولقاء ماتع بإذن الله.
سعداء بك شيخ رجب. وبداية نحن نهنئ الأمة الإسلامية بهذا اليوم المبارك، بمن صام هذا اليوم وأدرك يعني فضل من الله سبحانه وتعالى يتقبل من جميع المسلمين صيامهم وقيامهم وأعمالهم الصالحة. ونحن اليوم كما عنون لهذه الحلقة الحصن الحصين، حاجة المسلم لهذا الحصن أن يتحصن في حياته من كافة الشرور، من كافة الآثام. هذا الحصن الذي يحرص عليه المؤمن من ماذا ولماذا وكيف يصل إليه، وماذا سيجني إذا يعني لاذ بهذا الحصن المنيع، بما سنتطرق إليه إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة. لكن بداية من الشيخ رجب، لو سألنا وقلنا ما الذي نقصده حينما نقول تحصين المسلم؟
سبحان الله، أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو طبعا الحصن الحصين لكافة المسلمين من كتاب الله وسنة سيد المرسلين. الإنسان في الحياة الدنيا معرض لمشاكل، طبيعي جدا، أحيانا تكون مشاكل بدنية وأحيانا تكون مشاكل نفسية، نتكلم على البشرية بشكل عام. الله عز وجل أكرمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه أو أعطانا ما يمنع هذا الشيء أن يصل، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فالإنسان إذا أبحر في السنة النبوية يجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ترك أدق التفاصيل، حتى الأمور اللي هي تعتبر أمور نفسية، وهذه ترى يعني كان السبب في إسلام كثير من غير المسلمين، إنه إيش هذا النبي اللي حتى الأمور النفسية في مسألة آيات السكينة، في مسألة قراءة القرآن في مواضع معينة وكذا. فيعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء إلا ودلنا عليه. فالمطلوب فقط مني ومنك ومن الجميع التحري بأن ما نأخذ هذه الأمور اللي فيها فائدة جسدية وفائدة نفسية إلا من مصدر صحيح موثوق عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه أمر مثل أمور العبادات توقيفية ليس اجتهادية، لأنه سبحان الله الشيء بشيء يذكر. أنا سبحان الله يعني لما قرأت في السيرة، فكان ابن تيمية يطلع دائما يعني يخرج في الصباح حتى يقول أذكار الصباح، فيأتي فيقول الآن يعني يشعر بنشوة وبقوة سبحان الله، لأنه تزود بكلام الله وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فما عاد يهمه شيء. لأنه لو أردنا أن نفصل أذكار الصباح والمساء كمثال، فيها العجب العجاب، والأعجب من هذا وفعلا تتذكر، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا تتذكر الآية هذه كل ما تذكر موضوع أذكار الصباح والمساء بالذات. ليه؟ لأنه في مرة من المرات، وأنا أقولها للأسف وما بحدد اسم الجامع أو المكان اللي يعني، تخيل طلاب تحفيظ مع مدرسينهم عددهم فوق 80 تقريبا، كانت عندي كلمة عندهم، ف أغلبهم حفاظ للقرآن وكذا، فتفاجأت أنا شخصيا قبلهم، قلت يا أخوان مين محافظ على أذكار الصباح والمساء كل يوم في وقتها؟ اتفاجأت من 80 ما رفع إلا 3، البقية يقولوا لي أحيانا ننسى وأحيانا لا. لما سويت بحث في الموضوع وبدأت أشوف عن طريق المتابعين وأتقص الموضوع، طلع الناس كلها تعرف أذكار الصباح والمساء، ولكن قليل وقليل وما هم قليل جدا اللي يكرم الله عز وجل. لأنه ترى أنا وأنت أستاذ أحمد لما نقول الأذكار، ترى هذه من حسن الظن بالله ان الله يريد به خيرا او يريد بك خيرا انه ذكرك بهذا الذكر حتى يحفظك الله عز وجل او يرزقك البركه.
نعم.
فمشكله يعني مصيبه ان بعض الناس يلهيهم الشيطان مثل هذول، يعني تخيل طلاب تحفيظ هم في خير عظيم وحفاظ بعضهم لكتاب الله وال20 جزء و15 جزء، لكن هذه الامور ما تغنيك عن الاهم اللي هو اذكار الصباح حتى تستطيع ان تستعين بالله عز وجل في انك انت تستمر في القراءه وفي الحفظ والتلاوه و وامور الدين وامور الدنيا. فهذه يعني مشكله كبيره ان الانسان ما هو عارف يعني كيف يثبت على هذه المساله الا بحاجتين، امرين: التعود، طبعا قبل التوكل على الله عز وجل التعود عليها، وتبدا تتخيل دائما وتتذكر دائما مساله ذكرها ابن القيم وهي حاجه جدا مهمه كمان، لانه هذا الان صنف تكلمنا اللي هو يتذكر وينسى.
نعم.
صنف ثاني يقول اذكار الصباح المساء كيف يقولها؟ يقولها بسم الله الذي يظلم العسل، بسم الله الذي يظلم العسل، بسم الله سريعه يعني ما يتدبر. وابن القيم قال كلام عجيب سبحان الله، قال: انجع وافضل الذكر ما تواطأ به القلب واللسان. فالإنسان لما يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ترى كلمة تهز الجبال. يعني أنا قاعد أتوكل على الله اللي يسمع ما في الأرض وفي السماء كله، فمين هذا اللي بيضرك بالطريقة هذه؟ مستحيل أنك تنضر بإذن الله عز وجل. فالإنسان يحسن الظن بالله ويتوكل على الله، إن الله عز وجل يطلب الإعانة على أنه يقول الأذكار، ويطلب الإعانة على أنه يستمر عليها، ويطلب الإعانة على أنه يحسن الظن في الله أن الله ما وفقه لأذكار الصباح والمساء إلا يريد به خير.
نعم. طيب شيخ رجب، هذه الأذكار هل هي من، وليس في شرع الله شيء من تحصيل الحاصل، لكن البعض ينظر لها أنها يعني تحصيل حاصل؟
شوف سبحان الله، يعني إحنا آمنا بالله عز وجل ولم نرى.
نعم.
آمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم نرى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت لو رأيت أصحابي، مو أحبابي، طبعا بعض الناس يذكر الحديث خطأ.
نعم.
يقول أحبابي، وددت أصحابي، قالوا: لن أصنع أصحابك، قال: لا، أصحابي قوم من بعدي لم يروني.
نعم.
فالإيمان من أعظم الأمور اللي يجب الإنسان يكون فيها عنده يقين، أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن يؤمن بالغيب وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة بينك وبين الله عز وجل ما يعلمها أحد في نفسك. هل أنا قاعد أقول أذكار مجرد أنه كلام زي ما تفضلت الآن وتبدأ تصير روتين، أو أني أنا قاعد أقول شيء الله مكرمني فيه أني أنا لو قلته واستمريت عليه، وأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق؟ يعني حتى بعض الناس إذا جاء يقول شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار وغيرها يقولها وهو متردد، هذه مصيبة. يعني حتى ما
يجوز يقولها يا شيخ رجب وهو يجرب،
هذه مصيبة، هذه مصيبة لسه
نجاعت.
على طرف ثاني سبحان الله بقول لك انه يعني مثلا كمثال كتحصين الاولاد.
نعم.
وهذه قصة، يعني جاني رجل واتصل علي وقال لي: يا شيخ بستشيرك في امر خير ان شاء الله. قال لي: انا اجي اقول للحرمة دائما لزوجتي اقول لي حصن الاولاد، تقول له: يا ابن الحلال، يعني خلاص احنا يعني قاعدين نروح انت قاعد تحصن وخلاص، يعني ما هي معطية الموضوع اهمية.
نعم.
ما هي معطية الموضوع أهمية أبدا. فمسألة أنك أنت تأتي بالأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن الحسن والحسين هو الحديث الصحيح الوحيد، وهذه معلومة جدا مهمة في تحصين الأولاد، لم يرد حديث عنه إلا هذا الحديث الذي قال فيه كان يأتي بالحسن والحسين يقول: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. طبعا يلخبط كثير من الأخوان في حديث آخر أنه لما أتاه المعوذتين أخذهما وترك ما سواهما، هذا لنفسه، لكن للأولاد ما ورد إلا حديث واحد فقط بصيغة محددة للأولاد: أعوذكما بكلمات الله، طبعا لأنه كان طبعا مثنى، لكن إذا كان واحد مفرد: أعوذك بكلمات الله التامة كل شيطان وهم من كل عين لامة. وقت أذكار الصباح والمساء قولها مرتين في أولادك وإنت على يقين، وليس زي ما تفضلت الآن أنه مسألة تجربة، لا، على يقين أن الله عز وجل سيحفظ لك أولادك. ليش؟ لأنه وفقك أصلا لذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث صحيح. فأنت تؤمن بالله يقينا، ما تقول إن شاء الله، يعني حتى هذا اللفظ الآن يخطئ بعض الناس يقول إن شاء الله، يعني إذا قلت الأذكار إن الله بيحفظني، لا، إذا انفرض أنك يقينك في الله بينك وبين الله ما يعلم واحد أحسن ولا أحد له علاقة بالموضوع، أنا إذا قلت الأذكار بيقين هيحفظني الله، أنا إذا قلت الأذكار لها فيها شرط بيقين هيحفظني الله عز وجل. وطبعا دائما تدور كلها في دائرة عجيبة سبحان الله، لعلها يعني فائدة قاعدة يعني عامة. دائما أنصح نفسي وأنصح كثير من الإخوان أقول لهم يعني حتى بعضهم يتعرف استنابات قليلة فيقول لي يا شيخ مثلا أبغى يعني فائدة كذا يعني فائدة سريعة وإحنا تعرف عصر السرعة الآن وعصر السوشيال ميديا. أغلب ما أدقق على موضوع أنه أقول له إذا كنت في أي موطن للدعاء قول اللهم اجعلني من المؤمنين. طبعا بعضهم يستغرب يقول يا شيخ أنا ما احنا مؤمنين. لا يا أخي ما أحد قال ما أنت مؤمن. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في دائرة الإسلام، لكن دائرة الإيمان ما يعلمها إلا الله، وهذه مرتبة عالية. أسأل الله أن يجعلني وياكم مؤمنين والمشاهدين يا رب اللهم آمين. فالإنسان يدعو الله عز وجل اللهم اجعلني مؤمنين. برضو ليش يعني إيش معنى برضو المؤمن؟ إيش الميزة اللي ميزة المؤمنين عن المسلمين عن غيرهم؟ ميزتهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عجبا لأمر المؤمن، أمره له كله خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، محدد للمؤمن. أسأل الله يجعلني وإياكم مؤمنين ومشاهدين يا رب العالمين.
لو تطرقنا شيخ رجب في الأمور التي يتحصن من أجلها المؤمن، ما هي الشرور التي تحيط بالإنسان في حياته، سواء كانت شرور نفسية أو كانت شرور واقعية حسية من موسى قد تحيط الإنسان في حياته في غدوه ورواحه، فتكون هذه الأذكار حصن حصين له.
سبحان الله، ولعلها إن شاء الله بإذن الله تكون يعني فائدتين في معلومة واحدة إن شاء الله بإذن الله. الإنسان أنا وأنت حياتنا في اليوم يا في البيت يا برا البيت.
نعم.
جميل. طيب إذا دخل الإنسان بيته، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة الله ضامنهم، الله ضامنهم ثلاثة، ذكر منهم رجل دخل بيته فذكر الله. فالإنسان إذا دخل بيته، وأنت الآن هي واحدة من حالتين، يا أنت في البيت يا أنت برا البيت. فإذا دخلت البيت وصار الله ضامن لك، إيش تبغى نعمة أكثر من كذا؟ فيدخل الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم، وعلنا نذكر كمان سنة مهجورة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل يسلم، وهذه يعني فائدة نفسية. الإنسان إذا دخل بيته ما يسلم طبعا بصوت مزعج وصوت يعني
مرتفع
لا، بصوت يعني جميل، بصوت هادي، بحيث انه يقول السلام عليكم. هذه فيها اخبار لجميع من في المنزل انه ايش
دخلت البيت،
انا جيت البيت الان. الحرمة اذا كانت ما متضبطة، هذا بعضهم طبعا الافضل انه يتصل قبل وقته بصراحة مع الجوالات، لكن خلينا نقول بشكل عام تحاول ترتب نفسها. الاولاد يجوا، وأنا أقول للإخوان دائما يا أخي أنت عود أولادك على بعض الأمور النفسية مع أمور السنة حتى تضرب يعني خير الدنيا وخير الآخرة. عود أولادك، وهذه والله مشكلة كبيرة في الأسر، يعني لا تستني أن أولادك يبروك خاصة الصغار. أنت أطلب البر من أولادك وعلمهم البر، علمهم كيف يبروك يا أخي. إذا دخلت البيت عود أولادك، إذا دخلت البيت يا ولدي أنت وياه على طول بيوم تسمعوني أسلم تترك اللي في يدك كله تيجي
سلم
علي. عود أولادك. ويا سلام لو كانت يعني فيها أحضان بينك وبين أولادك، وكثير من الناس تمر عليهم يمكن شهور ما حضن ولده.
نعم.
وهذه مصيبة، لكن عودهم يوميا كل ما دخلت البيت بالطريقة هذه. والزوجة نفس الكلام، أنت علم زوجتك يا أم فلان لا شفتيني دخلت البيت تري أنا استانس انبسط، إذا دخلت جيتيني وإنك تسلمي، مو كل واحد في شغله واحد في غرفته، لا اترك اللي في يده وقوله خلاص الأبو جاء
نحتفي ببعض
يا سلام عليك، وتجلس معهم وطبعا تستمع لهم. هذا شيء جميل. كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يدخل البيت حتى يستاك. طبعا الفائدة الجميلة من هذا الموضوع إيش هو؟ بعض الناس يقول لك يعني إيش الميزة، يعني أنت لما تطبق أنت أخذت الأجر، لكن خذ الفائدة الدنيوية. السواك ريحته جميلة ونفاذة، فالإنسان يكون برا تعرف من الأكل وغيره، فلما يدخل البيت وكتسوك طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الأجر، يدخل ريحة فمه طيبة بإذن الله عز وجل، حتى يعني يقابل زوجته يقابل أولاده. هذا نتكلم على مسألة الدخول من المنزل. طيب إذا جيت خرجت من المنزل، من قال عندما يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. طبعا هذه الأخيرة كثير يعني من الناس يعني يكاد لا يعرفها، اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل، دام يقول بسم الله توكلت على الله وحول قوة إلا بالله. السنة المهجورة زيادة كان يقول عليه الصلاة والسلام، ورد حديث حسان الألباني كان ينظر إلى السماء يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل، أو أزل أوزل وأظلم أظلم أوجه لأوجه العلي.
ومعاني هذه المفردات الأربع.
يا سلام، شوف أنت الآن جيت في الشيء الرئيسي اللي كان نتكلم عنه من بداية اللقاء، أنه المسألة ما نبغاها مجرد إيش
كلمات تقال، إنما هو استشعار مع هذا الدعاء ينساق.
يا سلام، اللهم نعوذ بك أن أظل أو أظل، تخيل أزل أو أزل، يعني أسبب في زلل لأحد أو أنا أزل، أو أظلم أو أظلم، يعني أو أنا أتسبب في ظلم أحد أو أحد يظلمني، أو أجهل أو يجهل علي. برضو الجهل معروف اللي هو الحمق أو التصرف بغير عقلانية وغيرها. لا أنت تسوي في أحد الكلام ذا، ولا
لا أنا أكون مصدر لهذه الشرور.
يا سلام عليك، ولا حديث
يتعرض عليه
بحول الله قوته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يأتي الشيطان القرين مع شيطان آخر يعني يريد أن يغويه، فيقول ما لك برجل قد هدي وكوفي ووقي، وتنحى عنه الشيطان. سبحان الله، هنا
نبغى ناخذ ثاني هذه الكلمات.
تخيل، عود نفسك ما تطلع من باب البيت اللي تقولها. الأجمل من كذا انك انت لما تطلع معك اولادك، يلا يا بابا، ايش نقول لما نطلع من باب البيت؟ خليهم هم يقولوها، مو بس انت تقولها. طبعا في البداية دائما، وهذه قاعدة في التربية معروفة جميلة، انه التعلم بالتعود بالفعل وبالتكرار امامه افضل من التلقين.
نعم،
فانت لما تطلع دائما وانت تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا نهاية الدعاء، في البداية هم حيبدوا يسمعوا انك انت مصر عليها، تبين لهم ايش انه ليش هذه الفاظ احنا قاعدين نقولها، ومين علمنا نقولها. الان بدأ يتعلق فيك انت لانك انت والده
كقدوة،
وتعلق بانه المعلومة من النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا زرعنا الحمد لله حب النبي صلى الله عليه وسلم في اولادنا. والاجمل من كذا انك انت تعودهم انهم هم يقولوها بنفسهم، فيصير حتى لو انت ما انت معاهم هم برضو بيقولوا بحول الله وقوته. الزوجة نفس الكلام، أي أحد يكون سواء لحاله أو مع أحد، ارفع صوتك أحيانا، وهذه فائدة برضو جميلة ليتها تنتشر بيننا. يا أخي، بعض الناس يخاف من العجب ويقع في أخص من العجب، يعني حتى سبحان الله ابن القيم قال كلام عجيب، قال من لم يفعل سنة مخافة أن يقع في الرياء فقد وقع في الرياء. ترى أستاذ أحمد كلام عجيب ترى.
نعم.
انت اخاف المستمع ما المشاهدين ما استوعبوها، ترى كلام عجيب. من تردد في فعل سنة او فعل امر مخافة الرياء فقد وقع في الرياء، لانك انت زكيت نفسك. نعم. ان اشرحها، زكيت نفسك انك انت اصلا ما شاء الله مطبق السنة، بس انا والله ما بطبق المرة دي عشان قدامي احد. تمام، وانت حرمت نفسك الاجر وحرمت غيرك انك انت تقولها بصوت عالي، فيتذكر اللي معاك مثلا ويبدأ يقول. نعم. الذكر،
وكما أنك لم تعمل من أجل الناس، أو كما أنك تعمل من أجل الناس، فأنت هنا لم تعمل من أجل الناس، فكان المعياء هو الناس.
سبحان الله. طيب. جميل أنك أنت تعود نفسك واللي حولك بأنك ترفع صوتك يقوله.
جميل. شيخ رجب، الحديث ما شاء الله يعني حيوي في 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 مجال هو مهم جدا، وهو واقع في حياتنا. وهذا الذكر أجمل ما فيه أن تكون متصل علاقة بالله سبحانه وتعالى صباحا ومساء غدوا ورواحا، وما أجمل أن يكون المرء مع الله سبحانه وتعالى، فهو مع الله وفي الله وفي الله في كل شؤون حياته. ونحن إن شاء الله في هذه النافذة يعني نوجه أنفسنا وكذلك من يشاهدنا إلى بعض السنن النبوية، منها ما كان مهجورا ومنها ما كان يحتاج أن نذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حتى نستشعر جمال هذه الأوراد اليومية التي نرددها وما لها من أثر عميق في قلوبنا. أستاذنك بفاصل، وأستاذ المشاهدين الكرام، وسنأتي إن شاء الله بعد الفاصل لنكمل حديثنا عن الحصن الحصين.
لديناكم نروي قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحد أحسن قولا من قول الداعي إلى الله، ولا أحد أبر عملا من عمل الداعي إلى الله. وهل نالت هذه الأمة الخيرية إلا لأجل قيامها بهذا العمل العظيم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا هل نالوا هذه الخيرية؟ بشرف نسب أو كثرة عدد؟ لا والله، لأجل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإن مكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المملكة العربية السعودية تقوم بهذا العمل خير قيام. وإن مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز حلي التابع لمحافظة القنفذة أحد المكاتب التي تقوم بهذا العمل خير قيام. فإذا كنت أيها المسلم لا تستطيع القيام بعمل الداعية بلسانك وقلمك فلا أقل من أن تقوم بهذا العمل ببذلك مالك في هذا المشروع القيم. فأدعوك أن تبذل شيئا من مالك في مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز وادي حلي.
قصة إنجاز وبناء أبواب الجنة تدعوكم فالوقف طريق السعداء فالوقف طريق السعداء.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا بعد هذا الفاصل، سعداء بكم وبمتابعتكم معنا في برنامج الضيام لهذه الحلقة وموضوعنا الحصن الحصين مع شيخنا الشيخ رجب السيري.
سعداء بك شيخ رجب. الله يسلمك يا رب.
الله يبارك فيك شيخ رجب. يعني النظر في تكرار الأوراد اليومية أو الأوراد بشكل يومي وفي مواطن يعني بشكل متكرر يلمح الناظر في مثل هذه الأوراد أن هناك أسرار، الأسرار هذه تعبر عن مدى حاجة المؤمن أن يحافظ على أذكاره بشكل دوري، سواء كانت أذكار يومية أو كانت أذكار تختص بالمكان وبالزمان وغيره. ما هي الأسرار وما هي العجائب في حاجتنا كمؤمنين أن نحافظ على أذكارنا بهذا الشكل الدوري؟
سبحان الله، كل إنسان يعني يتمنى خير الدنيا وخير الآخرة.
نعم.
هذا شيء طبيعي جدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولكن في أولويات مهمة جدا ومن أهمها اللي هي العافية، نسأل الله أن يمن علينا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة. فتخيل إنسان قاعد يسأل الله عز وجل مرتين في اليوم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري. فتخيل سبحان الله أنك أنت دائما إيش تذكر العفو والعافية لنفسك وفي دينك وفي دنياك وفي أهلك.
نعم.
مرتين كل يوم، وغير أنك أنت لو كنت مطبقها أصلا كمان بين الأذان والإقامة.
نعم.
فأبشر بالخير، ما وفقت أنك أنت ترددها خمس مرات بعد الأذان والإقامة ومرتين قلت أذكار الصباح والمساء، إلا الله عز وجل يريد لك العفو والعافية. فإذا من الله عز وجل عليك بالعافية بعدها تهم باقي الأمور بحول الله وقوته. هذا طبعا جزء، لأن قلت لك الآن لو أردنا أن نفصل أذكار الصباح والمساء ما تكفينا ولا ساعات.
نعم.
سبحان الله. بس سبحان الله لعلي ذكرت موقف عجيب حتى يعرف الإنسان أنه أقدار الله عز وجل أعظم من بعض تفكيري أنا وأنت، ولعلها يصير أمر أنت في نظرك أنه ما هو طيب، ولكن إذا أنت قلت الأذكار وقمت باللي عليك وكنت بيقين أن الله عز وجل يعني أنك أنت في خير وأنك في حفظ الله ورعايته، حتى لو أصابك أمر يعني تقول أن هذا خير، لأنه يكون أحيانا أخف ضرر من شيء كاني كان بيجيني. فهمت عليك كيف؟ فتخيل المسألة بهذه الطريقة بينك وبين الله، لازم يكون عندك يقين. أبان بن عثمان أصابه الفالج.
نعم.
الفالج طبعا اللي هو الشلل.
نعم.
تمام. صلى الله عافينا وياكم المسلمين.
اللهم يا رب.
فتخيل الرجل هذا كان جالس يعلم الناس أذكار الصباح والمساء، وأنه من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثة لا يضره شيء لا من جن ولا من إنس ولا، فكأن أحد الموجودين أو الحضور نظر له نظرة كأنه يقول له يعني كيف تقول لنا وتعلمنا بهذه الأشياء وأنت قدامي الآن مصاب بشلل.
نعم.
فكيف هذا الكلام؟ فسبحان الله قرأ الاستفسار هذا أو التساؤل هذا أبان بن عثمان في نظر ذلك الرجل. نعم. اللي كان في المجلس، فرد مباشرة قال والله على طول أعطى الجواب من بدري، يعني خلاص أنا فاهم اللي في بالك، والله إني غضبت ذلك اليوم فنسيت أن أذكر الله ليقع أمر الله.
لا إله إلا
الله المستعان. فالإنسان يعني قد ما يكون حريص قد ما يكون يعني مواظب يتمنى أمور كثيرة، أقدار الله عز وجل ستمضي، ولكن لا يرد القدر إلا الدعاء، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان حافظ وبعد عن هذا، شوف أبان العثمان غضب، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال أوصني يا رسول، قال لا تغضب، قال أوصني يا رسول، قال لا تغضب، في الثالثة قال أوصني يا رسول، قال لا تغضب. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب؟ أنه مصيبة كبيرة.
نعم.
ومصايبها يعني أشوف ما تخليك ما تقول، ما تذكر الله بشكل جيد، ولا تستوعب الكلام اللي تقوله، ممكن تضر نفسك، ممكن تضر غيرك، ممكن أضرارها جدا كبيرة. لكن الإنسان يتمعن دائما في أنه يستمر ولو نسيها يوم. وهذه من الأشياء اللي دائما أنا أذكرها في مسألة أنه الإنسان يعتبر، أنا دائما أقول لهم يحاول أبسط في العامة مسألة تذكر الصباح والمساء، أقول لهم زي المضاد الحيوي. أنت لو نسيت المضاد الحيوي الآن كاتب لك الدكتور كل 12 ساعة عندك الحبة الفلانية، تأخرت شوية نسيتها تتركها؟ لازم تأخذها.
نعم.
المضاد يقول لك لازم تأخذها، لازم تأخذها، ما فيها كلام. نعم. فسبحان الله الإنسان لما يتعلق بالله عز وجل بهذه الأذكار ويبدأ يتمعن فيها زي ما تفضلت في البداية، ودائما مسألة الألفاظ، يعني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذه ما تقال إلا في المساء، ترى هذه برضو ملاحظة جدا مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في الحديث أنه كان يذكرها إلا في المساء فقط، بعض الناس يقولها في المساء وفي الصباح،
أعوذ بكلمات الله،
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، ما تقال إلا في المساء.
نعم.
سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم حددها في المساء. لما نجي نتكلم على مثلا حسبي الله لا إله إلا عليه توكلته رب العرش العظيم 7 مرات، يا أخي كلمة تهز الجبال، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت توكلت على الله وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش اللي بيجيك وإيش اللي بيقدر يوقف عليك أو بيضرك؟
نعم.
إذا أنت قلت الهلف هذا لما تيجي،
نحن نتأمل في الأذكار يا شيخ رجب إنه هذه الأذكار في محافظتك عليها وتردادك لها باليقين وبالاستشعار الذي يصحب هذا الذكر، وكأنك يعني تكل نفسك إلى الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وهذا أعظم ما يكون في الذكر. يعني بعض الأحيان الواحد لو خرج وهو في معية، نشوف بعض الأحيان الأمهات بتروح مع مين، فإذا عرفت أنه بتروح أنه بيروح الإبن مع أستاذ ولا مع واحد يعني صاحب شأن وقوة أو تعرفه وتثق فيه، ترتاح وتطمئن، خلاص والله ولدي حيروح، روح لا ترجع لا تتصل، طول ما أنك مع فلان أنا مطمئنة ومرتاحة وسوي اللي تسويه.
سبحان الله.
ولله المثل الأعلى. أنت عندما تكن نفسك وتجعلها وديعة عند الله سبحانه وتعالى، فأي شر تخافه؟ حتى ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أصابك هو خير لك.
سبحان الله. شوف أنت الآن خليتني ذكرتني بمسألة جدا مهمة. مسألة وبرضه لها علاقة بالتحصين، وزي ما ذكرت أنت تقدر تسوي شيء أنك أنت تحافظ عليه، وتقدر توصي أولادك أو أهلك أنهم يحافظوا عليه. وأنا دائما أقول لهم حتى المغتربين، أقول لهم يا أخي إيش المشكلة من تتصل يومين يا أولادي يا زوجتي يا فلانة، قلت اليوم أذكر الصباح والمساء، لأن قلت حتسأل عنه أكلته شربته، طب زود معاه أكلته شربته، قلت أذكاركم،
قلت
تحصينكم.
نعم.
حتى هنا إيش المشكلة الأب يوميا في الصباح وفي المساء وقت ما يقول أذكار يرسل على جروب العائلة الآن في الواتساب وكذا، يا أخوان اللي ما قال أذكار الصباح والمساء، لأنه أنا وأنت كلنا معرضين للنسيان.
نعم.
فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في شيء جميل برضو ممكن يسويه الأم والأب يوميا، يحفظ الأولاد وفي يقين وتحصين بالله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح أن الله إذا استودع شيئا لا يضيعه.
الله.
طبعا هنا لازم ننبه على مسألة أستاذ أحمد، أنه بعض الناس يحدد ألفاظ معينة في أماكن معينة بدون نص شرعي، وهذا خطأ. لكن أنا أعطيك النص الشرعي وأنت لك الخيار أنك تفعله أو ما تفعله، أنا ما أجبرك. فأنا من ضمن الأمور اللي أنصح فيها نفسي وأنا أطبقها وأسأل الله الثبات وأطلب من الأستاذ أحمد يطبقها واللي المشاهدين، أنك أنت إذا طلع أولادك من البيت، إذا طلع زوجك من البيت، إذا طلع زوجتك من البيت، إذا طلع أحد من البيت، قل اللهم إني استودعتك أولادي. والأم في الصباح والآذى، إذا طلعت من بيتك أنت
استودعكم الله الذي
لا، أيوة إذا طلعت أنت من بيتك أولادك في البيت، انت قلنا بسم الله توكلنا على الله اللي هو التحصيل لنفسك، ما يضرك انك انت تقول ايش تاخذ بالحديث بالقاعده، وليست انه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يقول كذا، لا ما كان يقول النبي عليه الصلاه والسلام، ما ورد فيه حديث، ولكن يا اخي ورد ان الله لا يضيع، اذا استودع شيء لا يضيع. طلعت من بيتك قول يا رب اللهم استودعتك اهلي وذريتي وبيتي، ايش المشكله؟ ما في اي اشكاليه، الحديث واضح. واذا انه احد من اولادك طالع كل يوم الصباح وكذا، اللهم استودعتك بيقين ان الله عز وجل انه في وديعة الله ما حيضره شيء بحول الله وقوته، تقولها بيقين أبشر بفضل الله عز وجل. فهذا شيء جدا جميل. ضروري ومهم.
شيخ رجب، من عجائب هذه الأذكار أن هذه الأذكار لم تقتصر في الدعاء على أمر الدين، يعني أن الإنسان في هذه الأذكار يسأل الله سبحانه وتعالى الزيادة في الإيمان والزيادة في العبادة والعمل الصالح، ولكن شملت جميع مناحي الحياة، سواء كانت في أمر دينك، في أمر دنياك، في أمر معاشك، في أمر أهلك وصحتك وعافيتك. أنا أذكر يعني كنت عند أحد الفضلاء مشايخنا وكنت أقرأ عليه القرآن فنبهني وما سمعته، فقلت له الشيخ أعد مرة ثانية، فنبهني وقلت له الشيخ علي صوتك، كان المسجد ممتلئ، فقال لي يا ولدي تقول أذكارك في الصباح، قلت له إن شاء الله يا شيخ. ليه؟ قال ما تردد بيقين اللهم عافيني في بدني، اللهم عافيني في سمعي، اللهم عافيني في بصري، مثل هذه الأذكار يكفيك الله سبحانه وتعالى. لا يعني ذلك أنه العلاج البديل لا يعتد به، هو علاج وعلم، لكن يقينك مع هذه الأذكار اللي هي جالسة تلم جميع مناحي حياتك، سواء في شخصك، في سلوكك، في أعضائك، في أهلك، في مالك، في بنينك، في عاقبة أمرك. كيف الشخص يتلمس مثل هذه العبارات وفي أمر حياته وشؤونه الخاصة؟
سبحان الله. الآن لو واحد مرض أحد من أولاده مباشرة يوديه للطبيب ويكتب له العلاج ويبدأ يعطيه العلاج.
نعم.
إيش يضرك أنك أنت تأخذ بالحسنين؟
نعم.
أنك أنت تعطيه العلاج وترقيه برقية النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح اللي وردت، ومن أعظم الرقية قراءة الفاتحة 7 مرات والنفث عليه. إيش المانع؟ ما في مانع. ولكن هذه مشكلة الآن، زي ما تفضلت الآن بدنا نتعلق بالأمور الدنيوية، إنه هذا علاج مضاد حيوي، علاج الكحة، علاج كذا. إيش عنده هذا الشيخ رجب والأستاذ أحمد ذول يقول لك لا كمان ترى
أقرأ الفاتحة،
أقرأ الفاتحة عليه 7 مرات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات.
نعم.
بسم الله 3، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
نعم.
أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر 7 مرات، بعد ما تقول بسم الله 3 مرات وتضع على الموضع، يقول لك يا أخي لا. سبحان الله، اللي عنده يقين بالله، أسأل الله أن يرزقني أنت هذا اليقين والمشاهدين، يجمع ما بين خير الدنيا وخير الآخرة.
نعم.
ما في بأس فيها. فأنا حتى الآن لما تتكلم على مسألة أنك أنت الإنسان لما يطلع من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، طب ما يمنع هذا كله انك انت تشيك كمان على الكفرات، تشيك على السيارة.
نعم.
تتأكد من الامور كلها طيبة وسليمة، مو تقول الله انا خلاص، قلت بسم الله توكلت على الله انتهينا، ما عاد اتأكد مش إلا. بالعكس، انسان يجمع ما بين انه ينتبه لامور الدنيا،
عقلها وتوكل.
يا سلام عليك، عقلها وتوكل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم توكل على الله حاجة عظيمة؟
طيب شيخ رجب، ما هو الحد الأدنى من الأذكار؟ نحن نتكلم على أذكار الصباح والمساء، يعني الذي لابد أن يلتزم به المؤمن. ليه؟ البعض ممكن يشوف كتاب حصن المسلم لشيخنا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه الشيخ سعيد بن وهف القحطاني، وأصبح هذا بريد كل مؤمن، كتاب حصن المسلم، بيشوف الأذكار فيحصلها يمكن 25 ذكر 30 ذكر، فيستصعب انه يقول هذه الاذكار كلها. هل يعني يشترط حتى انا اكون في حمايه الله وداعته ان اقرا هذه الاذكار كلها، ام التنويع، ام قليل منها يكفي؟
جميل جدا، سؤال جدا رائع وجدا مهم، لانه فعلا بعض الناس انا حتى اعرفهم من اقاربي، يقول اقول له مثلا اذكرهم كذا، اقول ها قلت الاذكار، يقول والله قلت الرئيسيه، باقي الفرعيه. كيف رئيسية؟
من أعطاك هذا التقسيم؟
إيه، من فين جبت التقسيم هذا؟ أنت على أساس بنيت أن هذه فرعية وهذه رئيسية؟ هذا من تلبيس الشيطان.
نعم.
الأذكار تقال كاملة كما وردت في الأحاديث الصحيحة والمطويات المنتشرة وبحديث صحيحة بسند معروف. وسبحان الله، الآن الأمر متروك له. الآن إحنا بداية الحلقة وقلنا عنوان الحلقة الحصن الحصين.
نعم.
أنت إنسان داخل لمعركة اسمها معركة الحياة، معركة أصلا مع نفسك، معركة مع الشيطان، مع الشهوات، مع شياطين الإنس قبل شياطين الجن، وغير شياطين الإنس إلا شياطين الجن. أنت طالع وعندك معركة يوميا تخوضها شئت أم أبيت. فأنت بتطلع وتلبس الدرع، وفي كلام عن ابن القيم عن موضوع الدرع، كل ما اشتد الدرع كل ما كان أعظم، وكان الحرص عليه على سلامتك
فيها اقوى،
فانت الامر متروك لك، الاذكار كامله تلبسك الدرع كامل من راسك الى رجولك. واحد قال لك والله بقول نص، انت هذا امر راجع لك، غطيت مثلا المنطقه السفليه مثلا البطن، باقي عندك مناطق لسه ما تغطت، فانت تحاسب نفسك بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك اياها، والشيخ سعيد بن نوفل القحطاني وغيره من الافاضل اللي يعني
جمع
موثق باحاديث صحيحه، وانا قاعد اكد على موضوع الاحاديث الصحيحه لانه كثير طالعه احاديث وبعض الروايات غير صحيحه، لا الصحيح نكتفي فيه وموجود الحمد لله السنه مثبته. فالان المساله راجعه لك، هي تحتاج 10 دقائق، اخذت 5 دقائق، اخذت بالنص. طب ممكن تسالني سؤال الان تقول لي طيب الان افضل اللي مثلا ما يقولها او اللي يقول 50%؟ لا اكيد اللي قال 50% اهون من اللي ما قالها نهائيا، ولكن الافضل انك تقول الاذكار كامله. وشوف سبحان الله، انا كنت كثير من المجالس واشوفهم حتى بعض الاخوان اللي يكون فعلا يعني يحرص عليها، وانا يعني اسال الله لي ولك الثبات، يعني هذا من توفيق الله عز وجل وحده لا شريك له. انا احيانا اكون في اجتماعات، يكون في عمل، والله تلقاني قبل المغرب طب مسوي توقيت معين، هذا اقصى حد طبعا لها، اللي هو اقوم من وسط الاجتماع اروح في اي مكان في اي زاويه واقول الاذكار بهدوء برواق وارجع. فكانوا يستغربوا بعض الناس، لا يا اخي هذا اللي بتعينني على باقي اليوم اذا باقي.
لكن هذا السؤال انا يا شيخ رجب، لان البعض ممكن يعني انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم والامر ياتي بالتعود، فالبعض قد يدخل عليه الامر من اول مره ان يلتزم بباقي الاذكار فيتركها كلها، لكن لو اخذ بقريرها وتعود عليها واتم يعني اليوم بعد اليوم وصل الى المراحل المتقدمه، واذا جاء في يوم كان منشغل فيه كان مرتبط فيه فاخذ بالقرير اليسير الذي يحتمي به ويكون له حسن، الا يكفي هذا الشيء؟
اكيد هذا افضل من اللي ما قال اذكاره ابدا. جميل. والافضل منه اللي اعطاها الوقت كامل وقال اذكار كامل.
فاصل ونواصل باذن الله. شيخ
حول الله وقوته.
مشاهدينا الكرام، ما زال للحديث بقيه ولكن بعد هذا الفاصل.
قصة إنجاز وبناء أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
أشهد الله لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وخادمته ألقاها على الله إلا مريم والروح منه والدعاء والجنة حق والنار حق وأن الله يبعث يوم القيامة في القبور. ما شاء الله. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
إنجاز وبناء أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
حياكم الله مشاهدين الكرام مجددا بعد هذا الفاصل، وما زلنا في حديثنا عن الحصن الحصين مع شيخنا الشيخ رجب عسيري.
حياك الله شيخ رجب. الله يبارك فيك. بغيت أتكلم عن موضوع جدا مهم اللي هو مسألة، قبل ما نستنى منك السؤال وأبدأ نتكلم عنه،
هذا الدار دارك يا شيخ
حتى الآن الله يكرمك رب، اللي هو الآن يعني يحاول الإنسان يسجل أي معلومة في جواله دائما في الملاحظات، لأنه الإنسان يتفرج على البرامج مثل هذه البرامج وغيرها من البرامج إن شاء الله أسأل الله أن تكون نافعة، فينسى بعد فترة ينسيه الشيطان. فلو كان الجوال دائما ملاحظات موجودة فيبدأ يكتب إيش، والله مثلا اليوم موضوع الأذكار الصباح بدأ بنتبه فيه.
وفي بعض تطبيقات الأذكار بتعطيك
لا يعني أنا أتكلم بشكل عام، أنا ما أتكلم على الأذكار بشكل عام، أيوة إنه أي معلومة أنت جالس الآن جنب جوالك، ما في أحد فينا إلا جواله معه، جميل إنك تكتب مثلا أخذت معلومة مثلا طبية أكتبها، والله معلومة اليوم أخذت عن كذا أكتبها، بعدين أبدأ أبحث عنها، بس حط روس أقلام وارجع لها في باقي اليوم. طريقة جميلة إن شاء الله بإذن الله تنفع.
طيب كنا نتكلم في الأذكار واستعرضنا مجموعة من هذه الآثار الإيجابية وما نتلمسه من الأذكار عندما نرددها في صباحنا ومسائنا. لكن لو حتى نغلق بس ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، الأوقات المستحبة لهذه الأوراد اليومية.
الآية هي أغلب ما أخذ عليها العلماء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أخذوا عليها، ولكن ما ورد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما نقول أذكار مثلا أذكار الصباح في الوقت الفلاني أو أذكار المساء في الوقت الفلاني. فالأفضل عند رأي أغلب العلماء جمهور العلماء اللي هو بعد صلاة الفجر، وطبعا يجوز أنك تقولها بعد الأذان لأنه دخل الفجر، إذا دخل أذان الفجر انتهى الأذان دخل وقت الصلاة، اتجهت الشمس خلاص للإشراق، فهذا الوقت أنت تبدأ. يعني بعض الأحيان الأذان والإقامة يكون وقت طويل وده وقت دعاء وإجابة الدعاء، ما في بأس أنك تبدأ بأذكار الصباح والمساء، تنهي جزء منها وجزء مثلا بعد صلاة الفجر. فالمسألة إذا أذن الأذان دخل الوقت بعدها بدأت الفسحة في مسألة ذكر الأذكار الصباح. طيب إنسان تأخر، نرجع لنفس الموضوع، قلنا كان مضاد حيوي، تأخرت ساعة ولا نص ساعة ما تتركها. وانت ذكرت شيء جميل، اللي يقول نص الأذكار اللي يقول بعض الأذكار ما تتركها بالكلية.
لكن الأذكار ما لها وقت ابتداء وقت انتهاء،
المفروض أنه ما في نص صحيح صريح عن وقتها أنها متى تبدأ ومتى تنتهي بالأذكار الصباح والمساء. فالإنسان يذكرها على أغلب قول العلماء على هذه الآية اللي هو قبل طلوع الشمس، ولكن لو تأخرت قليل ما في بأس إن شاء الله بإذن الله، ولها نفعها، أحسن من اللي يتركها بالمرة واللي ما قالها بالمرة أو اللي قال جزء منها. نتكلم على أذكار المساء، أغلب الناس يظن أنها بعد صلاة العصر، ويقين أنها بعد صلاة العصر وما هو راضي يفكر في أي شيء ثاني. فبعض العلماء أخذوا بحجة أنه الآن إحنا قلنا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، طيب الشمس الآن لما تتجه للغروب تتجه بعد العصر ولا بعد الظهر؟
مع وقت الزوال؟
إيه نعم، مع وقت الزوال هو مثلا بعد صلاة الظهر. فبعض العلماء أجاز أنه يبدأ الأذكار المساء من بعد إيش؟ من بعد صلاة الظهر. وهذه من أخذ فيها سبحان الله، وهذه من رخصة، يعني هذه من فائدة العلماء لما ذكرها بعض العلماء في مسألة الرمي الجمار.
نعم.
رمي الجمارات متى ترمي؟ بعد ما تتجه الشمس للغروب. متى تتجه الشمس للغروب؟ بعد العصر ولا بعد الظهر؟
بعد الزوال.
بعد الزوال، بعد الظهر. فسبحان الله، فبعضهم يأخذ اللي يطبق هذا اللي بعد الظهر يقينا بإذن الله عز وجل مستحيل يأذن المغرب قد قالها. لأن أنا بعضهم أقول له حتى اللي مشغول يا أخي جزها، يعني أنت يا أن جلسة واحدة تقول لا مو شرط، مثلا آية الكرسي ولا المعوذات، قل هو الله واحد والمعوذات مثلا قولها، بعد فترة قول الأدعية الثانية، بعد بساعة عندك الوقت مفتوح. لكن دائما الوقت اللي بين العصر والمغرب ضيق جدا، خاصة الأيام الجاية هيضيق الوقت مع الشتاء، فهتصير ضيقة جدا، فما يمديك يقول لك أنا ما قلتها. فلا والله الأفضل أنك أنت تبدأ من بعد صلاة الظهر بحول الوقت إن شاء الله، أنه يعني تقوى أن تأخرت لا تتركها، وقت ما ذكرتها على طول اذكرها.
جميل. طيب ننتقل لمحور ثاني وهو ما يتعلق ببركة سورة البقرة. هذه السورة التي وردت فيها يعني أحاديث عدة تتكلم عن بركتها وعن فضل الأخذ بها وكيف أنها تدفع من الشرور والآفات في حياة المؤمن. هذه السورة وأسرارها فيما يتعلق بجانب الحصن الحصين في حياة المؤمن.
النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح وكفى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضيحا وشرحا، خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الإنسان اللي قاعد يحافظ على سورة البقرة يوميا هذا في خير عظيم، ويقين أنه في خير عظيم، مو إن شاء الله، ما نقول إن شاء الله، ليش؟ لأنه ما وفق الله عز وجل إلا أنه يريد إن شاء الله بإذن الله بحول وقوته أنه يوصل لمرحلة اليقين أنه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطل، طبعا هم للسحرة. الأم عليها يعني مسؤولية عظيمة، البيوت الآن يعني تحتاج إلى أنه فعلا ندخل فيها ذكر الله عز وجل. فمن أعظم الأشياء ودون ذكرها هي سورة البقرة. اقرأ سورة البقرة، ومو شرط، وهذه من المشاكل اللي قاعدة تصير وأسمع عنها دائما وتجيني في الاستشارات، أنه بعضهم يجلس جلسة واحدة يحسب أن لازم يقرأها في نفس الوقت في جلسة واحدة. المصيبة مو هنا يا أستاذ أحمد، تدري إيش المصيبة؟ يقول لي وأنا جالس برجولي بدأت تنمل، أو الحرمة تقول برجولي بدأت تنمل، أنا أظن في عين في شيء. يا ابن الحلال سورة البقرة يبغالها قراية أقل شيء ساعتين، ساعة ونص بهدوء. فأنت لما تجلس طبيعي أنه بيجيك التنميل، ما له علاقة بالموضوع بالطريقة هذه. فالإنسان يقسم هذا ويحاول يتحرك، ما يخلي موضوع أنه إلزامي وفي مكان واحد كأنه في المسجد، يكون طول اليوم عندها مثلا. وبعض العلماء أجاز إلى 3 أيام تقريبا، ما في بأس لو جزأتها أنه قرأت البقرة خلال 3 أيام، برضو هذه بركة، بركة في بيتها. والأعظم كمان بعض النساء سبحان الله موفقات، تجدها أنه الموية اللي يشربوا منها مثلا تلقاها تقرأ صوت البقرة وتنفث فيها مثلا. نعم. هذه خير وبركة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النفث في الماء وغيرها. نعم. ما هي من الأشياء الغريبة ولا المستحدثة، لا، ورد فيها حديث. فسبحان الله الإنسان الموفق اللي يحاول يجزئ اليوم، يجزئ سورة البقرة، لا تقرأها في جلسة واحدة حتى لا تصعب عليك. أنت قبل شيء ذكرت أذكار الصباح والمساء، بعضهم يثقل عليه ويا ربع ساعة ما تأخذ، هذه عاد خير سورة البقرة. نعم. لا قسمها. نعم. تجد سبحان الله أنك تقرأها وأنت ما تشعر. سبحان الله، لو قصرت أنك أنت تقسم هذه لها بركة عظيمة سبحان الله. معلش حتى لو يعني بعض الناس عنده مشكلة في مسألة اللي هو المذياع، أنه إذاعة القرآن أو إذاعة دار الإسلام أو غيرها، أنه أو مسجل يقول لك أنا حط سورة البقرة. العلماء اختلفوا في مسألة هل لها وقع أو لا، ولكن يا أخي يقينا أنه يا أخي المسجل بدام أنه قاعد يقرأ القرآن وقاعد يقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يقرأ القرآن لا تقرأه من مسجل ولا تقرأه من راديو ولا تسمعوه من راديو. يا أخي بدام في ذكر لله إن شاء الله أن الأمر فيه خير، فخلي يا أخي إذاعة القرآن، خلي شريط البقرة، بس ما تضع أنه هو رقية أو أنه هو مثلا بيقوم مقامك أنت أنك أنت تقرأ أو الأم أنها تقرأ، لا، ولكنه برضو خير بحول الله قوته.
ما يتعلق بالأذكار التي تقال في مناسبات مخصوصة أو في أماكن معينة، وهي من السر البديع في هذه السنة النبوية وفي هذا الدين العجيب، أن جعل لكل مكان حصن لهذا المؤمن يتحصن به ويلوذ به من الأشرار والشرور بشكل عام. ما يتعلق بأذكار نزول المكان وغيرها لو استعرضنا نماذج منها؟
جميل جدا. كثير من الناس عنده جهل في اللغة العربية، وهذه مصيبة. احنا لو عرفنا اللغة العربية بشكل جيد نستطيع ناخذ فوائد القرآن والسنة أكبر وأعظم. الحديث اللي انت تكلمت عنه الآن صيغة الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تمام؟ من نزل منزلا، ما معنى منزل في اللغة العربية؟ منزل في اللغة العربية مكان النزول، لكن الناس لما يسمعوا كلمة الحديث يظن المنزل البر. هو البيت. لا،
بعضهم البر
أو البر مثلا. لكن يا أخي أنت نزلت السوق، نزلت المستشفى، دخلت مدرستك، دخلت عملك، هذا اسمه كله منزل، مكان نزول. فأنت لما تدخل هذا المكان مكان النزول وتذكر تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرة واحدة، أنت في حفظ الله عز وجل، لا يضره شيء حتى يغادر منزله ذلك. فسبحان الله، هذا خير عظيم. لما نجي نتكلم على بعض الأمور اليومية وتعتبر السنة المهجورة وفيها حفظ من الله عز وجل وفي لها نص صحيح، أنه ركوب السيارة، تخيل أنه في مغفرة للذنوب في كل مرة تركب السيارة، بس لها صيغة معينة، لها صيغة معينة ذكرت في حديث عن علي بن أبي طالب أنه ذكروا لها الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام طبعا يختلف دعاء ركوب الدابة داخل المدينة عن دعاء السفر. والآن هتسمع الصيغة وشوف سبحان الله كيف الصيغة مختلفة. كان عليه الصلاة والسلام إذا ركب الدابة يقول بسم الله، وإذا استقر يقول الحمد لله، بعدين إيش يقول بعدها؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون. هنا أبغى أوقف عند كلمة مقرنين. يعني كثير من الناس قاعد يقول الأذكار ويقول الآيات بالذات القرآن ما هم فاهمين إيش معناها. هذه مصيبة. أنا سألت كم مرة عن كلمة مقرنين أسمع العجب العجاب. لا، المقرنين معناها مستطيعين، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مستطيعين مقرنين وإنا ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تخيل هذه فيها مغفرة للذنوب في كل مرة
تركب
في سيارتك. كنت كم مرة تركب السيارة في اليوم؟ الله المستعان. لما نتكلم على بعض الأذكار اللي هي مثلا زي دخول الخلاء والخروج من الخلاء، هذه الأشياء البسيطة، لبس الثوب، لبس الثوب الجديد له ذكر، ولبس الثوب العادي تقول بسم الله، لما تلبس الثوب تقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، فيغفر الله لك ذنوبك. النساء عندهم مشكلة في بعض السنن انه ما يظن انه كل شيء للرجال، انت اللي لبستي الجلابية او فستانك او غيره نفس الرجال، ترى يصيغ للرجال بس الاجر للرجال والنساء. ايوه نعم. مشكلة بعض الناس يحسبوا للرجال فقط.
لعلنا نختم بهذه الزاوية شيخ رجب، ما يتعلق التحصين بالصدقة، ونحن نقف اليوم على المكتب التعاون بوادي حلي وما يقدمه من جهود مباركة وجهود تذكر فتشكر من دعوة غير المسلمين، من البرامج التوعوية والمعرفية التي كلها تحت إشراف الدولة، ونحن نتكلم في مجال التحصين للصدقة حصن وأثر عظيم على هذا المؤمن، فكيف نحث أنفسنا ونحن في هذه الزاوية على أن نبذل من المعروف ونساهم في ما ينفعنا كحصن لنا في حياتنا وفي أخرانا، وما ينفع عموم المسلمين ويغير من أحوالهم ويصلح من أمورهم.
سبحان الله، الصدقة أمرها والله عجيب لو تعملنا فيها، يعني أن الإنسان يدفع مال، هو المال هذا أصلا ما هو له، ما هو اللي جابه، هو ربي اللي رزقك المال هذا، يعني الله رزقك المال، تأخذ المال وتضعه في مكان مثل ما تفضلت الآن، مثل الإخوان في دعوة الجاليات وغيرها، كوقف إلى ما شاء الله عز وجل، يرزقك الله بركة في نفسك وفي عافية في بدنك وبركة في أولادك وكل هذا، وانت أصلا هذا المال مو انت اللي جبته، هذا المال مال الله عز وجل هو اللي رزقك إياه، ولكن توفق انك تصرف منه في هذه الأوقاف، والله إنها مسألة يعني يحتاج الإنسان أن يتأمل فيها. الإنسان الصحابة كانوا يتكلموا على مسألة أنه يقول لو أعلم لي سجدة واحدة قبلت لما شلت هم الدنيا والآخرة. بعض الناس الآن يرى أوقاف كثيرة مثل الأخوان في وادي حلي أو غيرهم، أقول لهم دائما سبحان الله النصيحة اللي نفسي قبل ما تقول لهم، يا أخي كل ما شفت وقف أضرب لك بسهم قل أو كثر، أنا ما همني كمية السهم، رب دينار يسبق ألف دينار، رب ريال يسبق مئة ألف ولا مليون ريال، الكلام في الإخلاص، الكلام في إنك أنت تبغى المسألة زي ما تفضلنا قبل شيء وقلنا على مسألة إنه المال مو مالك أصلاً، أنت قاعد تسوي شيء من الله ويبغى الله لك الخير، فليش تمسك المال هذا إذا تستطيع إنك أنت تبذل فيه في هذه الأمور هذه كلها؟ فالمسألة سبحان الله مسألة عجيبة، فإنك أنت لا تدع مكان في وقف إلا وتضرب لك بسهم. سبحان الله، أذكر الشيخ بن باز رحمة الله عليه يذكر عنه كان إذا كان في الحرم النبوي يجلس في الحلقة هذه، بعد فترة يقول لك يجلس في الحلقة اللي بعدها ويجلس في هذه الحلقة وهذه الحلقة، فاستغربوا بعض الناس الطلاب، وليه يا شيخ؟ قال حتى يكتب الله اسمي في كل الحلقات. شوف سبحان الله كيف العلم والفقه. فأنت يا أخي الآن شفت الآن هذا الوقف أضرب لك بسهم، قلبت قناة ثانية جاء وقف ثاني، خاصة أن أنت تفضلت الآن كلها برعاية رسمية وكلها موثقة وكلها ما في مجال للشك الحمد لله، خاصة اللي موجودة في بلدنا ما في مجال بإذن الله للشك، والأجر واقع 100%
بإذن الله
بحول الله وقوته يا رب.
شكرا لك شيخ رجب،
الله يعطيك العافية،
سعداء بك،
الله يسلمك،
تكرر بإذن الله هذه الزيارة
في الدنيا والآخرة إن شاء الله بإذن الله بحول الله وقوته، لي الشرف والله.
وأنتم مشاهدين الكرام شكرا لكم طيب المتابعة، إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بإذن في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في مكة يا وقف ضياء نسقيك بجود وعطاء، تبتدر المحتاج بنور كالبدر تجلى بسماء، بالخير أتيناكم نروي قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم فالوقف طريق السعداء. الوقوف طريق السعداء.